السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، وقد وصلت من القراءة في باب التلقين. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب السنن كتاب الجنائز باب في التلقين. قال: حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي
وهو ثقة.
قال: أخبرنا الضحاك بن مخلد
البصري وهو ثقة ثبت.
قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر
الأنصاري وهو صدوق روي بالقدر.
قال: حدثني صالح بن أبي عريب
وهو الحضرم الشامي مقبول.
قال: عن كثير بن مرة.
كثير بن مرة الحضرمي هو ثقة وهم من عده من الصحابة.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
هذا الحديث رجاله قات معروفون، يعني إلا صالح بن أبي عريب ذكر ابن حبان في الثقات، ولكن قد روى عنه جمع من الثقات، وذلك قال الذهبي وثقة، وحينئذ إذا روى الراوي عنه جمع من الثقات إن كان مجهول فيرتفع حديثه إلى درجة التوثيق، فالحديث إسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر الأنصاري. وفيه من الفقه والعلم كما علق عليه في الأم محدث العصر شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وبالحديث من الفقه والعلم والفوائد الحث على دراسة التوحيد، وذلك لأنه لما أمر النبي بهذه الكلمة عند الوفاة وبين أن جزاءها الجنة صار في ذلك حث منه ضمني لأن يتعلم المؤمن معنى هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأنواع التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر كشرك الخوف والمحبة والرجاء والتوكل، والفرق بين الشرك الأصغر والأكبر، ما يضاد كماله الواجب وهو الشرك الأصغر بأنواعه، حلف بغير الله، وذلك حتى إذا نطق بها ينطق بها على سلامة مما يضادها، ولا يمكن ذلك إلا بدراسة. هذا فيه حث على دراسة معناها لينطق بها منقادا إلى ما تقتضيه من المعنى أو التفسير الحق، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. وفيه أيضا حرص أهل الميت الذين إذا حضروا سكراته، حضروا معالجته للموت، أنهم ينبغي حينئذ أن يلقنوه هذه الكلمة، فيقولون له: قل لا إله إلا الله. ولا ينبغي أن يضجر أو أن يقلق بأن يكرر عليه هذه الكلمة: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل هكذا، يعني يكرر عليه كما نص الفقهاء. بل بتؤدة ووقار، بتؤدة ووقار ويكرر حتى ينطق بها، يقول له: قل لا إله إلا الله. أما القول بأنه لا يجوز أو لا يصلح أو يكره أن تقول له قل، هذا خطأ. لما؟ لأن النبي للكافر قال له: يا عمة، قل كلمة أحاج لك بها عند الله جل في علاه، قل لا إله إلا الله. هو كافر، ما قال عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فالمؤمن استجابة لذلك بالتلقين قل من باب إيش؟ أولى وأحرى. وأظنكم سمعتم هذا، أن لا يباشر الميت بأن تقول له قل لا إله إلا الله وهو في سكرات الموت، سواء في حادث سيارة أو في المستشفى أو في أي مكان يحتضر فيه. وهذا القول خطأ، فإن ظاهر قوله كما في الحديث الآخر: لقنوا موتاكم، أن يلقن، أن يقال له قل لا إله إلا الله. فإذا قالها فظاهر الحديث مقتضاه ألا يصرف عنها بذكر أمر مشغل فيتكلم به فلا يكون آخر كلامه. فليحرص أهل الميت عند التلقين إذا نطق بها أن إيش؟ أن يصمتوا ولا يشغلوه ولا يدخلوا نائحة ولا يدخلوا أحد يجعله يهدي عليه، أنه إذا دخل أحد يصرخ ما لك كذا، يقول إن شاء الله طيب، ما قال آخر كلمة لا إله إلا الله، بدأ يعذرهم أو يعتذر إليهم في نفسه وأني طيب وأني. فينبغي لأهل الميت أن يكونوا حكماء من أهل الحديث العاملين مثل هذا الحديث، أن لا يشغلوه بعد أن يقوله. فإذا خافوا أنه يقولها أو قد يقولها وهو جاهل بمعناها، لقنوه مع التعليم بأخصر ما يكون من الجمل. قل لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، ما ندعو إلا الله، لو دعونا غير الله لصرنا مشركين ولا تنفعنا أعمالنا. أخصر كلمة ثم حينئذ يقولها على علم. إذا شككت أن والدك يعيش بين المشركين، عندك والد أو عندك عم أو عندك قريب أو عامل في المنزل تعرف أنه يختلف المشركين ويعيش بينهم وتخشى أنه لا يعرف معنى هذه الكلمة، فلا بد وقد حصل لك كسل وغفلة أن تعلمه، على الأقل في هذه اللحظة أن تعلمه معناها حتى يقولها وتنفعه، لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي حينما يعرف معناها وينقاد إليها وليس مجرد التلفظ بها بلا علم بمعناها ولا انقياد لها، بل حينما يعرف معناها وينقاد إليها. ولذلك اليهودي الصغير لو عرف معنى هذه الكلمة لا معبود حق إلا الله لا إله إلا الله، نظر إلى أبيه قال أطع بالقاسم، وأبوه لم يشرح له والنبي لم يشرح له، أنهم عرب ويفهمون أن الإله معناها المعبود فلا يحتاج النبي أن يشرح له، لكن إذا قام المقتضي لشبه في معناها وهو تعلم أنه يقرأ الإخوان المسلمين مثلا الذي هو من كبارهم عبد المجيد الزنداني يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا خالق لا رازق إلا الله، نشأ مع جماعة الإخوان المسلمين، نشأ مع جماعة التبليغ اللي فسر لا إله إلا الله إخراج اليقين من ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق بالله ونحو ذلك، فعلم هذا التبليغي أو الإخواني معناها الصحيح، نعم، فإذا نطق بها على علم فلتكن آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. وليس من المستحبات كما يظن كثير من العوام أو من الشروط لأن يكون قالها أن يشير بإصبعه، إنما هذا جاء تشهد، وإنما أشار النبي بإصبعه ليس لتلفظ بالتوحيد وإنما إشارة لما أختاره وقد خيره الله، قال الرفيق الأعلى رفع إصبعه وانحطت، وليس من مستحبات النطق بالشهادتين أن يصنع مثل التحيات، ليس من مستحباتها، لو فعلها كما يقال عامة عفويا هكذا متعود تشهد وقال علامة خير، لكن إن يتقصد أنها سنة هكذا تحتاج إلى دليل، أما أن يفعلها عفويا لأنه متعود التشهد يقول كذا فقال هذه بشارة خير، أنه هذا ما يعلم أن هذه أو ما قصد أنه يعني يتسنن ربما، المهم أن لا تضع عند العامة أن من مستحبات نطق بالشهادة عند الوفاة الإشارة بالأصبع، هذا لا دليل عليه، لأن النبي ما قال من أشار بسبابته فقال لا إله إلا الله، هل قال كذا؟ هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ ما يجوز النبي يأخر البيان، النبي علم الناس أحسن بأحسن بيان كما قال هو نفسه كما في صحيح مسلم ما بعث الله نبيا لكان عليه حق أن يعلم الناس أحسن ما علم يعني لهم، ما قال قولوا لا إله إلا الله، ما قال وأشيروا بإصبعكم، هذا التشهد صحيح، وذلك أنا إذا صلي جنبي بعض العامة وتفاعل مع الآيات كلما ذكر الله ألقى إصبعه يتحرك مثل التشهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أقول له يا أخي ما ورد هذا، كل ما يذكر الله تلقاه يشير، أظنه يقيسها بالتشهد، هو قول في أربعة أقوال للتشهد كل ما ذكر الله إلى آخره، والصحيح أنه ليس هناك إشارة عند الوفاة بالإصبع، لا دليل عليها، ليس عليها دليل إشارة بالإصبع. وفيه من الفقه والعلم بما أن هذه الجائزة تكون للميت إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله التوحيد، فينبغي أن يؤهل نفسه خلال حياته لأن ينطق بها في هذا المقام. فالنطق بها من علامات حسن الخاتمة، بأن يكون طوال حياته ومنذ بلوغه صادق مع الله مخلص له، فيؤهله لأن يتكلم بها سبحانه، وإلا فيكان يخبئ خبيئة سوء ونفاق في نفسه عياذا بالله، ويضمر شر أو غير ذلك من شؤم الذنوب والمعاصي اللي يمنعه من قولها، فإنه يعسر عليه أن ينطق بها وسيصرف ربما، كما قال ابن القيم. والمعاصي يعني والذنوب أو البدع يكشفها الرب إذا استمر عليه العبد من غير توبة يعني، أو تعلق يعني بغير الله، فيكشف تلك الذنوب والخبيئات منها على صورة سوء خاتمة. فلربما بدلا يقول لا إله إلا الله نطق باسم معشوقة التي تعلق بها من دون الله عياذا بالله، وختم له بها، كما سمع شخص لطالما أصابه الهيام والعشق بإنسانة بطريق حرام يمر عليها ويراها وكانت تسكت بطريق بن جاب، فقيل له قل لا إله إلا الله، فيقول أين الطريق إلى حمام بن جاب أو إلى المكان الذي تعيش فيه معشوقته عياذا بالله. فيظهر ذلك على صورة سوء خاتمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهنا أو هناك رواية تبين أن ذلك ليس بظلم من الله، فإن من كان مستقيما طوال حياته ويجاهد نفسه على استقامة فربنا أكرم من أن يظله عند الوفاة، بل يثبته كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا، هذا وعد منهم، مدام آمنوا وصف الإيمان والإصرار على التوحيد والتقوى وترك الإصرار على الذنوب ماذا قال فيها؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وعد. هذا لا يخالف حديث منكم من يعمل بعمل الجنة، يعني آمن وعمل الصالحات. ثم إذا كان بينه ذراع عطف قلبه فمات كافرا أو عاصيا أو بعمل أهل النار، لا يتفق مع هذا الحديث. في رواية تجمع وهي قوله صلى الله عليه وسلم ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس، يعني عنده خبيئة سوء ونفاق وأعوذ بالله، فيظهر ذلك على صورة سوء خاتمة عند وفاته، نسأل الله العافية، بما ينطق بلسانه من خزي ذلك الذنب الذي كان يتعاطاه من عشق أو فواحش أو خمر، لربما قل لا إله إلا الله أعطني حبة يعني مخدر، قل لا إله إلا الله، فينطق بمقتضى ما كان يصنعه. أين هذا الكلب ما أشوفه، يعني والده كان عاقل والده، المهم ينطق بإيش، بمقتضى إيش، ربما ما كان يصنعه ويخبئه، فيظهر على صورة سوء خاتمة ليرتدع الناس ولا يصنعوا صنيعته، وليصلحوا باطنهم فيكون كظاهرهم فيعتبروا بغيرهم، فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من جعل غيره يوعظ به عياذا بالله. إذن أخيرا فيه مجاهدة النفس للزوم التعلق بالله بالتوحيد وترك الصوارف عن التوحيد، ليسهل النطق بها عند إيش؟ عند لقاء رب العبيد يسهل النطق. فإذا طوال حياته مشغول بالدنيا وبمقتضياتها ومن أخبارها وانصرف مصروف عن الخلوات مع الله تسبيحا وقيام ليل وقراءة قرآن، لا يستطيع. استوحش بالخلوة مع الله، استوحش بالخلوة، لابد من الناس. إذا قام من النوم في البيت وجد المرأة والعيال نايمين نام، ما يستطيع يخلو مع ربه، في قلبه مرض، فلابد يعالجه قبل وفاته. من اللي يتلذذ بمناجاة الله أسعد لحظة يقوم ما في أحد يقول أخلو بربي وناجي ربي، هذا رجل سليم القلب. أما إذا عفن الدنيا ولوث أعصاب قلبه فلا يستوحش من الخلوة بربه، ما يستطيع يقعد في مكان ليس فيه أحد، يناجي الله ويقرأ قرآن كما كان عمر أول ما يدخل المنزل ينشر المصحف ويقرأ فيه، وكذا أبو بكر وعثمان. طيب، فدراسة التوحيد وإصلاح العقيدة العامة في الصفات، العقيدة الواسطية الطحاوية، ومنهج الخروج على منهج السنة في تعامل مع ولي الأمر والصفات، هو ينقي القلب ويجعل اللسان مستعد بعد أن لزم عقيدة السلف لأن ينطق بلا إله إلا الله فتكون آخر كلامه ويوفق إليها. مهما كانت الشواغل يلهم. أعطيكم عن شخص أرجو له أنه كان مصلي وكان على توحيد وخير، في أقرب صيدلية إلى منزلنا، أحد منازلنا اللي أقيم فيها أنا الآن، عادتي أنا وياك إذا أخذنا بضاعة من صيدلية أو شيء تخصنا وأهلنا بما أوجب الله من النفقة على النفس والأهل، ونحن خارجون من المحل شغلنا متى نصل البيت حتى نودي الأمانة ونضعها، فلا يأتي الخاطر واحد منه يعني عند عتبة يسمونها المحل التجاري صيدلية نحن يتوفى، يعني بالغالب لأنه ما تصير يعني ما يشوفها. هذا صاحبنا حاسب الصيدلي وأخذ الزنبيل وانصرف، فعند قبيل عتبة الصيدلية أو بعيدها أحس بحرارة الوفاة في قلبه. طيب، هذه اللحظة تحتاج إلى تثبيت، وش دري لعله يقول أحتاج إسعاف أو شيء، أول ما أفكر يقول أشهد أن لا إله إلا الله متوفى. طيب، كنا أحد لقنا هذا، إذا هي توفيق، إذا حس بالاضطراب في قلبه ضيق فلعله يقول أحتاج إلى إسعاف ويشغل بنفسه وينادي فلان نادي الإسعاف. ليش قال أشهد أن لا إله إلا الله ساخذ متوفي؟ لتعلم أنها توفيق. فإذا لابد أن تسعى في التوفيق أنت هذا حتى تلهم مثل هذا. تلازم الصلوات الخمس، أول ما يأذن تردد وراء المؤذن، تجي في الصف الأول وراء الإمام، تلازم حلقات العلم، لا تغيب ولا حلقة، تفهم ما يقول المعلم، تنفذ، تعمل تخلص في طلبك العلم، وتصبر على تعليم الناس، وتجاهد نفسك على أن ترضى بقسمة الله عليك وعلى ما جاءك من الكروب إلى آخره، وتدرس التوحيد جيدا، فحينئذ يسهل عليك هذا الكلام. في المقابل هذا كيف يعني، هذا الأمر فعلا يعني حدث لكن فيه عبرة. قبل قليل ذكرت لك أنه كيف يتشهد ثم يسقط متوفي، واضح أنه فيه إلهام يعني في توفيق. كيف عرفت أنك الآن تموت الآن أنت؟ لا إله إلا الله. في المقابل نزلت من الطائرة لأذهب إلى منزلي من أحد وإذا بإنسان رأيته ولم أرى سيارة غير أمامي يعني قلت توصلني بكذا وكذا، قال أفعل، أخ اركب معي، فذهب. وقبل أن نغادر من ساحة المطار قال لي أنا يعني كالشخص أقصد لك أنه بعث بعد الموت. كيف؟ قال ترى أنا ذاك الرجل أنا ما أعرف، ما سمعت على أخبار ولا، يقول أنا يعني اللي عفي عني بالقصاص ودخل في الأمر صاحب سمو الملك في أمير منطقة مكة رحمه خالد الفيصل، وقصته قال لي قتلت نفسي. كيف؟ قال جئت أنا وأبي من خارج الحي واثنين صفين من أهل الحي يتقاتلون، فنزل أبي كأنه فزع لطائفة دون أخرى وطلعوا، قال فأحد الخصوم من أسفل الحي ما ترك سب في أبي يعني ذكره إلا وجهه، قال فغضبت، فمن أشعر نفسي من يعني انتقامي لأبي أو هذا إلا أخذت حجرا ورميته عليه فسقط على أم رأسه فسقط، فظننت أن له رمق يعيش، خفت يعني من القصاص، صرت أنزل بسرعة من الدرج، لجاء ألحقه ألحق به فرفعته وإذا هو ميت. فصدق الأمر من التمييز من المحكمة العليا وجاء الأمر بالقصاص، والآن هو ترى قتل نفس. قال فلما أدخلوني سيارة القصاص وعصبوا عيني ونزلت إلى الساحة، يعني أظن كأنه في عالم آخر يعني، وكان قد دل رأسه للاستدلال على ضربة السيف، فهو يكون في غاية الاستجابة إما لإبر مهدئة أو شيء، المهم ما ذكر لي شيء إلا أنه كان يستجيب. فلما عدلوا رأسه، عدل السياف أو عدلوا رأسه ل يعني إسقاطه، قرر أن ينطق بلا إله إلا الله، قال لي هو نفسه، فكلما جئت أنطق بها أجد شلل في لساني. ما شفت؟ شفت الفرق بين ذاك صاحبنا في الصيدلية وهذا قاتل النفس؟ فيحاول بأقصى جهده، قال لم أنطق ولا بحرفها، ما استطعت، وكاد السياف أن يضربه ولم ينطق بها. يبتعد الإنسان عن الصوارف عنها، من قتل النفس، من تجارب المخدرات، من عقوق الوالدين، من تمرد المرأة والطاولة على زوجها، من عدة أشياء تمنع لا إله إلا الله، من عقوق الأم، الربا، سوء الظن بالمسلم إلى آخره. لكن يبدو والله أعلم أنه أدركه بره بوالديه، كما في الحديث اللي قال ابن تيمية يعني جمله يقويها قواعد الإسلام، وجاء فلان ملائكة الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فانتزعوه من هذا، يعني ما سمحوا لهم يأخذون الروح، بره بوالديه. سبحان الله. فأدركه لعله أنه أخذت حمية على الوالد، كيف يسب هكذا، فما وجد في نفسه الغضب وانتقم، فلعل هذا أدركه، فصاح صائح العفو والعفو، فتحوا عينيه وقام بصدمة ونجا. وكان ذاك قد دخل فيه الملك الأمير خالد الفيصل بنفسه وتسبب في العفو عن هذا، نعم هذا القتيل، فرجع إلى أهله ولكنه بعث من جديد. سبحان الله. المقصود انظر الفرق بين الأول والثاني، وهذا نقول الاستئناس، ليست لسنا من القصاص حتى نستدب القصص، لكن كما قال ابن عباس وذكر قصة فرصيصة للعبرة، والتي يشهد لها الأدلة، الأصل أدلة. قد يكون الإنسان يعمل عمل فأهل الجنة فيسبق على الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، وهذا وتظهر على صورة سوء خاتمة، عدم قدر نطقه بلا إله إلا الله، أن ينطق بغيرها من العشق، من المخدرات، من العقوق عند الوفاة، كما القصص كثيرة في هذا، نسأل الله العافية. فالعبد أن يتسلح بالتوحيد قبل وفاته، من يومه يتعلق بالله، توكل واستغفر آخر الليل، ولا يتعلق بالدرهم والدينار، هي يتعلق بالدنيا، رجاء أن ينطلق لسانه بلا إله إلا الله عند الوفاة، يزهد في هذه الدنيا. إن مما يعكر عليه أن ينطق بها إذا كان متعلق بالدنيا، يعني يراد منه توحيد وزهد، دراسة التوحيد وزهد في الدنيا، لأنه قد يكون من شدة تعلق بالدنيا ويعلم أنه سينتقل عن الدنيا سيحبس أمانه، أنه على طبيب يعالجني وينشغل ولا ينطق بها، يبي يقعد في الدنيا. فعليه يتعلم الزهد ويقرأ آية الزهد ويحرر قلبه من علائق الدنيا حتى يسهل عليه أن ينطق بهذه الكلمة لا إله إلا الله، بعد دراسة التوحيد وبعد العمل مقتضى التوحيد وقيام بحقوق التوحيد، صلاة الجماعة، صلاة الفجر في جماعة، قيام الليل، كثرة الذكر، استغفار، صلاة على النبي إلى آخره، وصدقة، وما أدراك ما الصدقة، فإن تدفع ميت السوء، صدقة السر تذهب غضب الرب. ثم الحديث الثاني لبعد إقرأ.
قال المصنف رحمه الله قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي، وهو ثقة حافظ،
قال أخبرنا بشر،
بشر بن مفضل الرقاشي ثقة ثبت عابد،
قال أخبرنا عمارة بن خزية
الأنصاري لا بأس به،
قال أخبرنا يحيى بن عمارة
الأنصاري ثقة،
قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله.
قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، شرحها بعضهم فقال أي ذكروا من حضر الموت بكلمة التوحيد، هكذا قال بعض الشراح، بأن تتلفظوا بها ليكون آخر كلامه، يعني من حضر الموت لا من مات. وهذا التلقين كأني أشعر من الشارع الآن وهو يقول ذكروه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بل والعلم عند الله، نصنع به ما صنع النبي بعمه وباليهودي الغلام. ماذا قال لهذا وذا؟ قل، ولأنه يحتمل عند الميت إن هذا من مشاهدة مرضي وشدتي قاعد يذكر الله في نفسه، ما يأمرني أن أقولها، فتذهب الفائدة عليه في لحظة حرجة يحتاجها، لأنه إذا قال في هذا الموقف لا إله إلا الله، جاء الشيطان ربما وزين له أنه فلان متألم عليك وقاعد تشوفه يذكر الله، فلا يرى أنه من قريب ولا بعيد أن يقول بكلامه، واضح؟ لكن لما يقول له قل، يقول له عنده علم في هذا، شايف عليه مشاهد الموت، سأقولها. السنة ما يعدلها شيء، لذلك الأحسن بالشارح كان أن يقول، يلقنه بأن يقول قل لا إله إلا الله. أما إذا كان يقصد رحمه الله الشارح بقوله ذكروا أي لقنوا، هي بالمعنى. أما ما قاله البعض كالنووي أظن وغيره أن تذكر ولا تلقن، تقول في نفسك لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يقولها، هذا مرجوح. طيب، من مات في إغماء ولم يقلها سوء خاتمة في النار، رجل طوال السنين عابد صالح عاكف على حلقات العلم ما يغيب عن واحد منها، معروف يعني قلبه نقي مشتغل بالطاعات معروف، ويجي هذا المرض المهلك، لازم الفراش في إغماء. وقاس الطبيب لفظه وقال تراه متوفي من نص ساعة، هو حوالي 6 شهور ما عليه، ما قال في النار. إذا لا يفهم من قال له في الجنة أنه إذا ما قال يعني النار، إنما هذه فضيلة، فلان زحزح غصن أخذ بغصن عن طريق الناس قال فدخل الجنة مثلا، هذه فضيلة، وليس معناه إذا ما فعل ها دخل النار، انتبه من هذا. يقول إغماء وصحيته ما صحى وتوفي في الإغماء وما قال، لا يا أخي لا تتكلم على الله بغير علم، هذا رجل صالح ما قدر الله عليه يفيق فيلقن فيقولها خلاص، ولا تسيف الظن كيف ما أفاق وقالها، أعوذ بالله. كل هذه الأحوال يجب تركها، تركها لعالم الغيب الذي لا يظهر على غيبه أحد. لكن أرجو كما في كتب العقيدة الطحاوي، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لا نعين أحد فنجزم أنه من أهل النار، أو نعين أحد ونجزم أنه من أهل الجنان والآخر من أهل النيران، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. حتى الذي مات تحت الأنقاض في غزو صهيون في غزة أو من قبل في المغرب، الزلازل الشديدة صاروا تحت الأنقاض، نعم صاحب الهدم شهيد، لكن أيضا لا تجزم تقول فلان شهيد بعينه مات تحت الأنقاض، ونرجو أن يكون كذلك. واضح؟ طيب، وبعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي بعد. إيه هذا حتى قالوا محدث العصر ناصر الدين الألباني إنه يلقن، لأن الشيخ مشى مع كل حديث والآثار كلهم يلقنوا، ما شاف هذا اللي يقول بعض الشراح إنما يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نص الحديث لقنوا عوداكم. ثم جاء التفسير من قبل الرسول كيف لقن، التلقين محتمل أيضا، قال قل اليهودي وهم يهود كيف مسلم، واضح؟ أي نعم. باب تغميض
الميت.
الميت،
قال رحمه الله: باب تغميض الميت. قال حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان
المصيصي وهو مقبول،
قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري.
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الكوفي ثقة حافظ له تصانيف،
عن خالد
بن مهران الحذاء وهو ثقة يرسل،
عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد البصري ثقة فاضل كثير يرسل،
عن قبيصة بن ذؤيب
الخزاعي، قبيصة قيل له رؤيا، نعم، وكان من فقهاء المدينة وصالحيهم،
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، فصيح ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. قال أبو داود: وتغميض الميت بعد خروج الروح. سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقرئ قال: سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول: غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت.
نعم، هذا الحديث إسناده فيه أبو مروان، هذا هنالك بن حبيب أبو مروان. أبو مروان هذا لم يوثقه أحد، لكن روى عنه جمع من الثقات والحفاظ غير هذا المؤلف، وقد توبع أيضا وخرجه مسلم في صحيح. فالحديث كما ذكره محدث العصر بطرقه صحيح، وفيه من الفقه والعلم. تغميض الميت هذه سنة، وذلك أن النبي لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فمات، يعني شق بصره، إذا نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه، ورفع بصره بقي بصره مفتوحا، هكذا الميت إذا مات يبقى بصره مفتوحا. فمن السنة حينئذ إغماض إيش؟ إغماض عينيه من السنة، فأغمضه النبي، فهذا الإغماض يحتسب على الوجوب والاستحباب. استحباب. السلام عليكم ورحمة الله. فيأخذ من هذا استحباب تغميض الميت، والميت إذا مات كما جاء في الحديث الآخر تبعه بصره، فيشخص بصره ويشق بصره فتعرف أنه مات. ومن علامات الموت بالطب الحديث يعني توقف القلب حتى بعض النهضة به بعدة شحنات وغير ذلك من إنعاشه، وأن إذا وجه بالكشاف النور القوي على عينيه لم تضطرب بؤبؤته، تبقى ساكنة. سبحان الله، البؤبؤة هذه السواد اللي في وسط العين الدائرة إذا اشتد عليها الكشف بالضوء وش يصير فيها؟ تضيق، وإذا تركت تتسع. فإذا شفتها ما تتحرك فإن الميت قد شخص، خلاص نسأل الله العافية. أي قصة حياته بالدنيا وأقبل على الآخرة. نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أصاح ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، إن الملائكة يؤمنون، لا تقولوا شرا وما أشبه ذلك، يؤمنون على دعائكم من خير أو شر. حينئذ النبي لأجل تأمين الملائكة قال اللهم اغفر لأبي سلمة، هذا يدل على أن في تلك اللحظة يدعى للميت. إذا جاء الدعاء للميت متى؟ الشخص شوف بصر تغمض عينيه، وأيضا عند الدفن سألوا لأخيكم فإنه يسأل، ومطلقا يعني واخلفه واخلف عقبه في الغابرين واغفر لنا وله، أي الباقين في الأحياء من الناس. ثم أفسح له في قبره ونور له فيه. تغميض الميت بعد خروج الروح جاء في قصة، قال فرأيت في منامي ليلة مات أقمط عينه هذا الرجل، أقمط عين جعفر المعلم، أعظم ما كان علي تغميض لي تغميضك لي قبل أن أموت. فالمقصود أن تغميض الميت سنة. طيب تلقينه بعد الموت هل يقال بدعة؟ يعني يجي عند قبره ويلقنه عند الموت. الإمام أحمد قال لا بأس بأن يلقن عند قبره، كما أنه قال ويكره وضع اليدين على الصدر رحمة الله عليه. وفي كل ذلك نتبع دائما الأدلة، هكذا علمونا الأئمة إمام أهل السنة والجماعة، نتبع الأدلة. فإنه قال لا بأس ولم يستحبه، قال جائز أخذا من واثم الأصقع وأبو أمامة الباهلي فكانوا يلقنون، لكن جمهور الصحابة ما كانوا يلقنون. ومن طرق وجوب الإعراض عن العبادة أن يوجد من السلف من ينكرها وأن لا تكون عليها دليل، أو أن ينكروها إنكار ضمني، كيف يعرض أكابرهم عنها فيحسب الذي فعلها على التأويل. مثاله أعرض كبار الصحابة عن غسل داخل أعينهم من صحابي أعلى من واثر بن الأسقع وأبي أمامة رتبة في العلم ابن عمر، مكثرين رواية عن النبي، مع ذلك لم نقلده أو نستحب فعله أو نجوزه عند الوضوء وهو مسح غسل مداخل العينين، بل قلنا اجتهاد. فجماهير الصحابة لم يفعلوا ولم يفعل، ولا نستحب أن نوصي ونجيز أحد أن يضع لنا شيء من النبات في قبورنا أخذا من فعل النبي الذي قسم سفعة شقين فوضع على قبرين فقال إنه يخفف عنهما ما لم ييبس. وإن فعلها بريدة فعلها ابن الحصيب، لكن لما رأينا حاجة الناس لمثل هذا العمل كالتلقين حاجة عظيمة فيه، ونرى أكابر وجمهور الصحابة يتركونه والواحد أو الاثنين يفعلونه، فإن هذا واضح أنه تأول، ولو كان فيه خير لسبق النبي نفسه إلى هذا، وقد دفن عدة ناس ما لقنه، فتبين أن هذا العمل مرجوح. وطريقة شيخ الإسلام بن تيمية في ذلك لما سئل رحمه الله عن تلقين الميت بعد دفنه، أنه يروى في ذلك حديث يا فلان تذكر ما مت عليه من لا إله إلا الله، حديث أبي أمامة لكن إسناده لا يصح. فسئل عن هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم لا، وهل القراءة تصل الميت؟ قال تلقينه بعد موته ليس واجب، يقول ابن تيمية بالإجماع ليس واجب، ولا كان شف من عمل المسلمين المشهور بينهم، على عهد الرسول وخلفائه، خلفائه ما فعل أحد منهم هذا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، بل ذلك مأثور عن طائفة، أبو أمامة واثلة وهم الأكابر المعروفين الجمهور ما فعلوه. قال: فمن الأئمة من رخص فيه كأحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: استحباب، كراهة، إباحة. وعدل، وهذا رجح ابن تيمية أعد الأقوال الإباحة، وهذا فيه نظر من أي جهة؟ أنها عبادة، فكيف يقال في العبادة أنها جائزة؟ إما تقال مستحبة أو واجبة، فإذا لم يكن لها أصل فتكون بدعة. طيب، ننتقل للنسائي. انتهى الوقت. طيب، إذا من السنة عند الميت أن تلقن لا إله إلا الله وتغمض عينيه، وأن لا تتكلم إذا قال لا إله إلا الله، وتعلم معناها إذا كنت تعتقد أنه يجهل، تقول لا معبود حق إلا الله، لا تكلم. إذا قال لا إله إلا الله لا تقول أي كلمة ولا يقول كلمة، حتى يكون آخر كلامه، فمن كان آخر كلام الدنيا لا إله دخل الجنة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.